أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اسلك بنا على يدي ولي أمرك منهاج الهدى والمحجة العظمى والطريقة الوسطى التي يرجع إليها الغالي ويلحق بها التالي، وقونا على طاعته وثبتنا على مشايعته، وامنن علينا بمتابعته واجعلنا في حزبه القوامين بأمره الصابرين معه الطالبين رضاك بمناصحته حتى تحشرنا يوم القيامة في أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه. اللهم واجعل ذلك لنا خالصا من كل شك وشبهة ورياء وسمعة حتى لا نعتمد به غيرك ولا نطلب به إلا وجهك، وحتى تحلنا محله وتجعلنا في الجنة معه، وأعذنا من السامة والكسل والفترة، واجعلنا ممن تنتصر به لدينك وتعز به نصر وليك، ولا تستبدل بنا غيرك، فإن استبدالك بنا غيرنا عليك يسير وهو علينا كثير. اللهم صل على ولاة عهده والأئمة من بعده، وبلغهم آمالهم وزد في آجالهم، وأعز نصرهم وتمم لهم ما أسندت إليهم من أمرك، وتمم لهم ما أسندت إليهم من أمرك لهم، وثبت دعائمهم واجعلنا لهم أعوانا، وعلى دينك أنصارا، فإنهم معادن كلماتك وخزان علمك وأركان توحيدك ودعائم دينك وولاة أمرك وخالصتك من عبادك وصفوتك من خلقك وأولياؤك وسلائل أوليائك وصفوة أولاد نبيك، والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته. كان الكلام في المحاضرة السابقة في الاستعمال، وقلنا حيثية البحث في الاستعمال تتفرع عن البحث في العلاقات اللغوية، وهي تعتبر أو تمثل أحد الجوانب. ففي العلاقات اللغوية أو العلاقة اللغوية بين اللفظ والمعنى، العلاقات بين الألفاظ والمعاني، فيها جانبان أو لها جانبان. الجانب الأول المرتبط بالسامع، ويكون الحديث فيه في الدلالة، وأيضا تحدثنا بأن الدلالة هو ما يحصل عند السامع، هو أن نتصور أحد الشيئين اللي في المقام اللفظ، تصور أحدهما أي اللفظ يوجب الانتقال إلى تصور الآخر، إلى تصور المعنى. والجانب الثاني من البحث هو المرتبط بالمتكلم، ويعبر عن العلاقة اللغوية في بالاستعمال أو جانب الاستعمال، ونقصد أن المتكلم في هذا الجانب بعد أن يحصل الوضع فالمتكلم يستعمل اللفظ في المعنى ويتخذ اللفظ أداة أو علامة حسب ما يعبرون من أطروحات أو مرآة لتفهيم المعنى. فالاستعمال يعني ماذا نقصد بالاستعمال وماذا يعني الاستعمال؟ يعني إيجاد المتكلم يوجد لفظا، هو إيجاد لفظ لكي يعد ذهن الغير أو يعد ذهن غيره، يوجد لفظا إذا قلنا الشخص أو يوجد المتكلم لفظا لكي يعد ذهن غيره، قلنا يعني يكون في حالة إعداد مقدمة يهيئ شأنيا يعد ذهن غيره للانتقال إلى معناه. إذن يوجد لفظ حتى يعد به ذهن الغير حتى ينتقل إلى المعنى المقترن باللفظ والذي يريده المتكلم. واللفظ يسمى مستعملا والمعنى يسمى المستعمل فيه، وإرادة الشخص اللي تؤسس الإعداد والشأنية تسمى الإرادة الاستعمالية. ونحن قلنا أيضا يوجد ثلاث إرادات للمتكلم، هذه الإرادة الاستعمالية هي المقومة للاستعمال عن الدلالة التصورية، والإرادة الثانية هي الإرادة التفهيمية، ويكون التفهيم والتصوير ليس شأنا وليس على نحو الإعداد فقط، وإنما يكون أو تكون عملية التفهيم والتصور فعلية فتتحقق الإرادة التفهيمية. والإرادة الجدية تحدثنا عنها، قلنا تكشف عدم الهزل وخاصة تكون في الموارد الجمل التامة، ويريد فيها المستعمل أن يجعل الحكم أو أن يقصد الحكاية عن الحكم. وأيضا قرأنا ما سجله أو ما ذكره السيد قدسة نفسه الزكية. والآن الحديث في هذا اليوم يكون عن الحقيقة والمجاز. علمنا سابقا بأن الوضع هو المقدمة أو هو الأساس أو هو المنشأ للسببية بين اللفظ والمعنى. فمنشأ السببية بين اللفظ والمعنى هو الوضع، فإذا تحقق الوضع تحققت السببية بين اللفظ والمعنى. لنقول نطرح القضية بهذا الأسلوب أو بهذا المعنى في هذه المرحلة، نقول لو تحققت، إذا تحقق الوضع تحققت السببية بين اللفظ والمعنى. ماذا نقصد بالسببية؟ قلنا انتقال السامع، ماذا ينتقل الذهن من تصور اللفظ عندما يسمع اللفظ، عند سماع اللفظ وتصور اللفظ ينتقل مباشرة وفورا ذهنه إلى المعنى، يكون اللفظ سببا في انتقال الذهني إلى تصور المعنى، يكون تصور اللفظ سببا لانتقال الذهني لتصور المعنى. إذن إذا تحقق الوضع تحققت السببية، تحقق الانتقال، هذا القرن المتحقق بين اللفظ والمعنى هذا القرن متحقق بين اللفظ والمعنى الذي تحدثنا عنه. قلنا اللفظ يسمى المستعمل والمعنى يسمى المستعمل فيه. فالمستعمل فيه الذي هو المعنى لهذه المرحلة أو ما تحدثنا عنه هو يسمى المعنى الحقيقي لللفظ. إذن عملية القرن التي تحدثنا عنها وعملية الوضع التي تحدثنا عنها تربط بين أي شيء، بين اللفظ وبين أي معنى من المعاني، تربط بين اللفظ وبين المعنى الحقيقي. بعبارة أخرى نقول لو تحقق هكذا، قلنا لو تحقق الوضع يعني أن السببية قد تحققت، لو تحقق الوضع تحققت السببية. جيد، لو تحقق الوضع تحققت السببية. أي سببية؟ هو أن يكون اللفظ سببا أو يكون تصور اللفظ سببا في تصور المعنى. خطوة أخرى، الآن قلنا أي معنى المقصود به؟ قلنا المعنى الحقيقي. إذن نقول لو تحقق الوضع تحققت السببية. أي سببية؟ أن يكون اللفظ أو يكون تصور، أن يكون تصور اللفظ سببا لتصور المعنى الحقيقي، لأن الاقتران الذي يحصل في عملية الوضع هو بين أي شيء وأي شيء، بين اللفظ وبين المعنى الحقيقي. القرن الذي يحصل بين اللفظ وبين المعنى الحقيقي هذا الذي تحدثنا عنه في الوضع. فالمعنى الذي نتصوره والذي ينصرف إليه الذهن والذي يتصوره الذهن عندما يتصور اللفظ هو المعنى الحقيقي. نطرح القضية أيضا بعبارة، نقول الوضع، الوضع ماذا يكون سببا، نحذف هذه العنوان السببية أو كذا، يكون سببا في انصراف الذهن وانتقال الذهن إلى تصور المعنى الحقيقي. إذن الوضع هو السبب في أو هو المنشأ في انتقال الذهن مباشرة إلى المعنى الحقيقي عندما يتصور اللفظ. أو لنقل أن الوضع يجعل تصور اللفظ، يجعل تصور اللفظ سببا لتصور المعنى الحقيقي. يجعل اللفظ أو يجعل تصور اللفظ سببا لتصور المعنى الحقيقي. أو لنقول أيضا بعبارة أخرى، نقول إن الوضع هو السبب أو هو المنشأ أو هو الذي يجعل الذهن ينتقل مباشرة وفورا وينصرف مباشرة وفورا إلى تصور المعنى عندما يتصور اللفظ، عندما يسمع ويتصور اللفظ. نأتي نقرأ هذه العبارة الأخيرة التي ذكرناها، نقول إن الوضع هو السبب، بعبارة أيضا ربما فيها شيء من التسامح، هو العلة في انصراف الذهن إلى تصور المعنى الحقيقي عندما يسمع أو عندما يسمع ويتصور اللفظ. الآن نقرأ هذه العبارة من بالاتجاه المعاكس، نقول عندما ينصرف، عندما يسمع ويتصور الذهن، يسمع الإنسان ويتصور الذهن، بالعبارة قلنا فيها شيء من التسامح، عندما يتصور الذهن اللفظ وينصرف مباشرة وفورا ينتقل مباشرة وفورا إلى المعنى الحقيقي. نقول لو انصرف اللفظ مباشرة إلى المعنى الحقيقي ماذا يدل؟ ربما فيها شيء من الإرباك هذه العبارة. نرجع ربما خطوة إلى الخلف، لكننا بس لنؤسس هذه القضية حتى نطبق برهان الإن واللم بطريقتين أو باتجاهين. نقول عندما ينصرف الذهن إلى المعنى الحقيقي، عند سماع اللفظ ينصرف الذهن إلى المعنى الحقيقي، عندما نسمع اللفظ أو نتصور اللفظ ينصرف الذهن مباشرة وفورا إلى المعنى الحقيقي، ماذا يدل بين اللفظ والمعنى؟ يوجد وضع أم لا يوجد وضع؟ يكشف على عن وجود الوضع. واضح؟ عندما يكون انصراف يكون تبادر يكون انتقال فوري دليل على وجود الوضع، ولا لما حصل الانصراف الفوري؟ لأن نحن قلنا لا، الانصراف والاقتران والانتقال الفوري وبسبب أي شيء حصل؟ بسبب الوضع. فلو حصل الوضع يحصل هذا الانصراف، لو حصل الانصراف يدل على وجود الوضع. إذن بعد أن علمنا بأن اللفظ هو السبب في انتقال الذهن وانصراف الذهن وتبادر الذهن إلى المعنى الحقيقي، عندما يتصور اللفظ يتبادر له تصور المعنى الحقيقي أو يتبادر له المعنى الحقيقي بسبب قلنا الوضع، فالألفاظ المتبادرة إلى أذهاننا والتي ينتقل إليها الذهن فورا، المعاني عفوا التي تبادر إلى الذهن عندما نتصور الألفاظ، أي معاني؟ هي المعاني الحقيقية. الآن نأتي إلى سؤال آخر، نقول لو سمعت لفظا وتبادر إلى ذهنك، إلى ذهن عموم الناس أو العرف العام، تبادر إلى أذهانهم المعنى الكذائي، فهل هذا المعنى هو معنى حقيقي أم ليس بحقيقي؟ لو حصل تبادر إلى معنى من لفظ معين، فهل هذا المعنى المتبادر إليه هو المعنى الحقيقي أم ليس بالمعنى الحقيقي؟ نعم، الجواب إن شاء الله واضح عند الجميع، هو المعنى الحقيقي. لماذا؟ لأننا تحدثنا قلنا عملية الوضع ماذا تحقق؟ تحقق التبادر إلى المعنى الحقيقي، تحقق الانصراف إلى المعنى الحقيقي، تحقق الانتقال إلى المعنى الحقيقي، إلى تصور المعنى الحقيقي. ونحن حصل عندنا هنا قلنا تبادر، يعني فرض السؤال لو حصل التبادر الانتقال الانصراف مباشرة عند سماع اللفظ عند تصور اللفظ إلى تصور المعنى، وقلنا عملية الانصراف هي ناشئة والتي تحقق الانصراف إلى المعنى الحقيقي، فلو تحقق انصراف إلى معنى معين فهو المعنى الحقيقي. فتطرح ربما أيضا من علامات الحقيقة والمجاز من علامات الحقيقة هو التبادر، لو تبادر المعنى إلى الذهن إلى ذهن العرف العام فهذا دليل على الوضع، ولا على أن عندما نقول الوضع دليل على أن هذا موضوع لذلك المعنى، والوضع هو يحقق الوضع، يحقق وضع اللفظ في المعنى الحقيقي أم غير الحقيقي، يحقق وضع اللفظ في المعنى الحقيقي كما تعلمنا هذا الأمر. الآن بعد أن علمنا بوجود منازمات بين اللفظ والمعنى. ننتقل إلى لخطوة أخرى، ولا بأس إن شاء الله قرب إلى الله تعالى وانتصار للحق ولأهل الحق وانتصارا للمظلومين. أيضا نذكر المثال الذي نذكر فيه المأساة التي يمر بها الشعب العراقي المظلوم المجروح. عندما يأتي وزير دفاع أميركا الكافرة المجرمة إلى العراق ويتحدث مع جنوده المحتلين، ماذا يقول لهم؟ نحن ربما من سار معنا في الخطوات الأولى في زمن الطاغية المجرم صدام، ويمكن اللقاء الأول حسب ما أذكر أو في بالي بأننا تحدثنا عن مؤسسات ومرجعية مؤسسات، تحدثنا عن إبعاد المجتمع المؤمن، المجتمع المسلم، المجتمع المؤمن، مجتمع الإمام سلام الله عليه، مجتمع دولة الإمام عجل اللهم تعالى فرجه الشريف. أردنا أن نبعد هذا المجتمع عن التأثر بالإعلام، الانخداع بالجانب الإعلامي، التأثر بالأقوال المجردة البعيدة عن الحق، البعيدة عن التطبيق، البعيدة عن الواقع، المحققة للأغراض الشخصية. قلنا لا نريد من مجتمعنا أن يكون كالمجتمعات الغربية، خبر بصحيفة معينة يصعد وخبر آخر ينزل وخبر يرفع وخبر يحط. اليوم يأتي أو بالأمس لا أعلم التوقيت الدقيق، لكن هكذا يصرح لجنوده بأن ما حصل من أحداث أو ما نقل من أحداث، يقصد ما حصل في السجن، هو عبارة عن كذبة إعلامية أو تهويل إعلامي أو مبالغة إعلامية. وفي نفس الوقت فإن هذه الزيارة تمثل أيضا الإهانة والاستهانة والاستصغار، وتحقيق الذلة والضعة عند العراقيين وعند أهل العراق. وإن شاء الله من سار في خط الإيمان ومن سار في خط الإمام سلام الله عليه، ومن عرف الحق عن غيره وميز الحق عن غيره، ومن وقف منتصرا للحق لا للمصالح الشخصية والصراعات الدنيوية، ما أسهل أن يطلق الإنسان الشعارات الرنانة والمزوقة والملونة والمخادعة ويدعي الإسلام ويدعي الإيمان ويدعي الحرية ويدعي خدمة الناس والمجتمع ويدعي العدالة ويدعي البحث عن مصالح الناس. ويدعي البحث عن الأمن والأمان ويدعي الجهاد ويدعي البطولة ويدعي التضحية، تبقى نيات الإنسان ويبقى المصحح لعمل الإنسان الإسلام أولا والإيمان ثانيا والتقليد ثالثا، وكل منها بالدليل وبالأثر العلمي، ليس مجرد إعلام ومجرد تسجيل على الورق أو في الصحف. مجرد أسماء ومجرد عناوين لا آثار لها في الخارج. فمن سار في طريق الحق إن شاء الله قد علم الحق، ولا تؤثر عليه مثل هذه المواقف، ولكن هذه المواقف التي تؤسس الذلة والضعاف في نفوس من صدق ونفوس من هادن ونفوس من نافق ونفوس من أيد لأولئك المحتلين. وفي نفس الوقت الذي يظهر فيه وزير الدفاع هنا ويكذب ما صدر في الإعلام أو يشير إلى وجود المبالغة حسب الترجمة التي نقلت، في نفس الوقت يظهر أعضاء في الكونغرس هناك في أمريكا ويشيرون إلى هكذا. الإشارة كانت بعدين عرضت عليهم في جلساتهم لأعضاء مجلس الشيوخ أو ما يسمى بتسميات أخرى، عرضت عليهم أفلام فظيعة وصور إضافية عن المأساة التي حصلت في سجن مغرب وفي غيره من السجون. وتحدث نفس الأمريكيين، تحدثوا عن مناظر بشعة، عن اعتداءات على سجينات وأسيرات عراقيات، اعتداءات جنسية واعتداءات على السجناء وإرغام السجناء على ممارسة القضايا الجنسية بأساليب مختلفة. وتحدثوا عن اشمئزازهم لما شاهدوا، وأيضا تحدثوا عن أن هذه الفظائع وهذه الجرائم لا يمكن أن تكون تصرفات فردية أو مجموعة صغيرة، أنها منظمة ومؤمنة من المسؤولين الكبار. ولا بس نحن في المناسبة ذكرنا هذه، نريد أن نذكر هذا المثال الذي له علاقة بهذه الحادثة أو في محور هذه الحادثة، ودائما نتذكر إن شاء الله الآن يفرج الله سبحانه وتعالى عنا جميعا. فعندما نذكر الآن حيدر الوزني، شيخ حيدر الوزني الله يفرج عنه إن شاء الله، عندما نقول حيدر الوزني ماذا يتبادر إلى أذهاننا؟ ذلك الإنسان الصابر المحتسب المظلوم، ذلك الجسد الشريف الذي تحمل الويلات وتحمل السجون وتحمل الاضطهاد وتحمل التشريد والتطريد والتعذيب على أيدي الصداميين المجرمين وعلى أيدي الأمريكان والبولنديين سابقا، وبعدها أيضا وقع في الأسم مرة ثالثة، ولهذه اللحظة هو مغيب في غلامات وقهر السجون. فعندما نذكر حيدر نتذكر ذلك الشخص، ذلك الإنسان المؤمن المصاب الصابر المجاهد. عندما نتصور لفظ حيدر نتصور ذلك الإنسان المؤمن. ومع هذا ماذا نتصور لو نسأل الآن؟ ماذا نتصور مع هذا؟ ماذا يقول شيخ حيدر الظالمي؟ الذي ضاق مرارة السجون أيضا في عهد الطاغية المجرم صدام وإلزامه، وفي عهد الأمريكان الدجالين الكفرة المحتلين وعملائهم. ماذا يقول شيخ حيدر؟ يتذكر أيضا معه ربما شيخ حيدر يتذكر معه الأيام التي هو قد مر بها، يتذكر معه صمود وتضحية وإيثار وطيبة سيد صدام قدسة نفسه الزكية عندما كان معه في تلك الزنزانة. ومن يعرف حيدر ومن عاش معنا تلك الواقعة يتذكر، إضافة عندما نقول حيدر يتذكر حيدر، إضافة لذلك يتذكر أو يتصور سيد جعفر. سيد جعفر الله يفرج عنه إن شاء الله، لوجود الملازمة في السجن وفي وقت الاعتقال وفي تلك الحادثة. فعندما نذكر حيدر نتصور، عندما نتصور لفظ حيدر المقابل يسمع ويتصور لفظ حيدر ينتقل مباشرة إلى تصور شخص حيدر، وأيضا ينتقل إلى تصور سيد جعفر، شخص سيد جعفر، لكن ليس بالدرجة التي يتصور فيها شيخ حيدر. وهذا أيضا يعتبر التصور سيد جعفر من ذكر لفظ حيدر، أيضا أحد تطبيقات ذلك القانون، قانون الذهن البشري، قانون الاستجابة الطبيعية للإحساس، أنه إذا شعرنا أو إذا حصل الإحساس بأحد شيئين متلازمين متقارنين بينهما علاقة فإننا نشعر ونحس ونتصور الشيء المقارن له ونتصور كل ما له علاقة بهذا الشيء الملازم، نطبقها على ما نحن فيه. عندما يوجد ملازمة بين لفظ حيدر وشخص حيدر، ويوجد ملازمة بين شخص حيدر وشخص جعفر، فعندما نتصور لفظ حيدر ينتقل ذهننا ويحصل عندنا التبادر والانصراف مباشرة وفورا إلى، بعد أن نصور لفظ حيدر يحصل انصراف وتبادر إلى شخص حيدر، وشخص حيدر له ملازمة مع جعفر أيضا يحصل لنا انصراف إلى شخص جعفر. هذا المثال ذكرناه حتى لا ننسى العلاقة الأولى أو الانصراف الأول اللي هو بدرجة أقوى وآكد، هو الانصراف المعنى الحقيقي، حيدر يدل على حيدر، حيدر لفظ حيدر يدل على شخص حيدر، هذا هو حقيقي. والانصراف الثاني إلى سيد جعفر يسمى يعتبر انصرافا مجازيا، هذا معنى حقيقي من لفظ حيدر يدل على شخص حيدر على نحو الحقيقة، ويدل على شخص جعفر على نحو المجازية. في المثال العرفي الذي يذكر دائما يذكر في الأصول أو في غيره من العلوم، عندما يقال يقال أسد، أي أن ينصرف، ينصرف الذهن إلى الحيوان المفترس، هذا المعنى حقيقي للانصراف للتبادر، هذا المعنى الحقيقي. ونحن نذكركم أيضا بشيء، نقول الحيوان المفترس يتميز بالشجاعة، الآن ذكرنا هذه الكلمة، حصل عندكم انصرافات أخرى من غير الأسد، من كلمة الأسد غير الحيوان المفترس، عندما نقول الحيوان المفترس يتميز بالشجاعة ما ماذا سيحصل عندنا من انصراف؟ شيخ يوسف الديواني ماذا يقول؟ عندما نتذكر حيوان المفترس شجاع نتذكر الشجعان، نتذكر الرجل الشجاع. فالحيوان فالأسد، فلفظ الأسدي دل على الحيوان المفترس بالتبادر بالانصراف بالانتقال المباشر الفوري، ودل على الرجل الشجاع بدرجة أقل وضوحا أقل ارتباطا. الأسد دل على الحيوان المفترس ودل على الرجل الشجاع. إذن الأسد يدل على الحيوان المفترس أو الحيوان المفترس، هو من المعاني الحقيقية للأسد للتبادر الفوري والمباشر، والرجل الشجاع من المعاني المجازية للفظ الأسد، لأن علاقة الرجل الشجاع بالأسد لارتباطهم أو لتماثلهم بالشجاعة ولاشتراكهم بالشجاعة. هذا بالنسبة إلى الحقيقة والمجاز. إذن عندما نستعمل لفظ وينتقل اللفظ إلى، قلنا عندما نستعمل اللفظ أين سيكون الانصراف؟ نحن قلنا هذا الوضع ماذا يحقق لي انصراف إلى المعنى الحقيقي. إذن من أين عرف يوجد معنى مجازي؟ علي أن أعطي قرينة حتى أقول لا أريد هذا المعنى الحقيقي، أريد المعنى المجازي. لا أريد الرجل الشجاع، لا أريد الأسد عفوا، أريد الرجل الشجاع. لا أريد البحر بحر الماء، أريد بحر العلم، العالم الذي يتميز بالعلم. إذن أحتاج إلى، لو أتى اللفظ مجرد عن القرينة يدل على المعنى الحقيقي والانصراف يكون للمعنى الحقيقي. ولو أراد المعنى المجازي المتكلم عليه أن يأتي بقرينة أو يستغل قرينة يفهم المقابل أو السامع من هذه القرينة أن المتكلم لا يريد المعنى الحقيقي، يريد المعنى المجازي. وأيضا هذا القانون، المعنى هذا الحقيقي الأول يرتبط مع المعنى المجازي، والمعنى المجازي هذا له أيضا ملازمات، ويوجد بعض الأمور متعلقة ومقارنة به، أيضا يدل عليه اللفظ بطريقة بدرجة أضعف من المجازي الأول، يكون مجازي ثاني وهكذا مجازي ثالث ومجازي رابع. أقرب المجازات يكون أقوى درجة أو أقوى ارتباطا من باقي المجازات بهذا اللفظ، والمعنى الحقيقي يكون أقوى الجميع بالارتباط بهذا اللفظ. نحن أصحاب لنقل المبنى القائل بالقرن الأكيد، وقلنا هذا القانون قانون القرن الأكيد، وتحقق الوضع بهذا القانون أو السبب بتحقق أو انطباقه أو لنقل تطبيقه أو انطباق القانون عليه، قلنا تابع لقانون الذهن البشري، قانون طبيعي، قانون تكويني الله سبحانه وتعالى تفضل به علينا، فلا نحتاج إلى عملية وضع واعتبار حتى نقول يتحقق الوضع. نحن قلنا هذه مقدمات مسبقة تحققت عندنا، لكن لا تحقق الوضع، مقدمات. الوضع يتحقق وفق هذا القانون، قانون الاستجابة الطبيعية للإحساس، يتحقق الاقتران، يتحقق الترابط، يوجد وسائل، قلنا نكرر القضية أو نعمل عملية كيفية، وهذه بعد حصول التكرار، بعد حصول عملية كيفية، يكون هذا المورد أحد تطبيقات هذا القانون البشري، تحقق الوضع. فالقانون البشري عندما يتحقق فالانصراف إلى المعنى الحقيقي، قهرين أيضا يحصل انصراف للمعاني المرتبطة معه والملازمة للمعنى الحقيقي أي المعاني المجازية، فلا نحتاج إلى وضع جديد ممكن استعماله قلنا مع وجود القرينة. أما باقي النظريات كنظرية التعهد أو الاعتبار تحتاج إلى الوضع في المعنى المجازي، فلا يصح الاستعمال من غير الوضع. أما كيفية الوضع هاي كلها قابلة للنقاش مع نظرية الاعتبار أو مع ما هو الوضع، ومع نظرية التعهد أيضا ما هو الوضع وكيف سيصح الوضع. ونحن قلنا من الإشكالات التي تسجل على نظرية التعهد أنه كلما بناء على هذا على هذه المقدمة وعلى هذه القاعدة أو على هذا التفسير بأنه لا يأتي باللفظ إلا إذا أردت المعنى الحقيقي باعتبار كلامنا بالواقع، أو كلما أردت المعنى أذكر اللفظ، على اختلاف المباني التفسيرية لنظرية التعهد، فإننا بهذه الخصوصية لا نستطيع أن لأنما نعطي قرينة أو نعطي تعهد ضمن هذا التعهد بأننا نستعمل في المجاز، لأنه كلما أتيت باللفظ أو لا أتي باللفظ إلا ظهرت المعنى الحقيقي، وكلما أردت المعنى الحقيقي أتيت باللفظ، فكأنما لا يوجد استعمال مجازي عموما قابل للنقاش. قلنا مع وجود المجاز أيضا قلنا نفس الإشكالات التي تسجل بوضع المجاز على وضع المجاز، الوضع بالمجاز هي تسجل نفس الإشكالات التي سجلت على الوضع بالحقيقة، وإن شاء الله في المراحل اللاحقة إذا بقيت الحياة المرحلة الثانية أو الثالثة أو البحث الخارج سنتحدث أكثر عن هذا الأمر وسنناقش أكثر. لنقرأ وإذا بقي شيء من الوقت سنشير إلى الموضوع الذي يليه، الحقيقة والمجاز. يقول السيد قدس نفسه الزكية: ويقسم الاستعمال إلى حقيقي ومجازي. فالاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ، قلنا الكلام عند المستعمل الاستعمال الحقيقي يستعمل لفظ المعنى الحقيقي الذي يحصل له التبادل من الوضع، والاستعمال المجازي في غير المعنى الحقيقي، لكن ليس مطلقا غير المعنى الحقيقي، يوجد ملازمة بينه وبين المعنى الحقيقي، يوجد علاقة، يوجد اشتراك. فالاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له، في هاي دائما نضعها بين خطين في بين قوسين او هلالين، في المعنى الموضوع له، استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له الذي قامت بينه وبين اللفظ علاقة لغوية او علاقة لغوية بسبب الوضع، قامت بينه وبين اللفظ علاقة لغوية بسبب الوضع، ولهذا هكذا قلنا الذي قامت بينه أي لفظ المعنى الموضوع له الذي قامت بينه وبين اللفظ علاقة لغوية، تضع خطا تحت علاقة لغوية بسبب الوضع، تضع خطا تحت الوضع، ولهذا يطلق على المعنى الموضوع له اسم المعنى الحقيقي، وهذا المعنى الموضوع له نسميه بالمعنى الحقيقي الذي وضع له اللفظ حقيقة أو الذي اقترن به اللفظ حقيقة ومباشرة. والاستعمال المجازي هناك كان كأنما يقسم الاستعمال الحقيقي ومجازي، فالاستعمال الحقيقي هذا أولا أو تضع بين هلالين أو قوتين أو تضع تحتها خطا، والاستعمال الحقيقي هذا أولا هنا. والاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في معنى آخر لم يوضع له، في معنى آخر لم يوضع له، ولكنه لكن هذا المعنى الآخر ماذا يشابه ببعض الاعتبارات، يشابه ببعض الاعتبارات، تضع بعض الاعتبارات من قوسين تكون أوضح العبارة، لم يوضع له ولكن يشابه هذا المعنى الثاني الآخر، يشابه ببعض الاعتبارات، ماذا يشابه؟ يشابه المعنى الذي وضع له، يشابه المعنى الذي وضع له اللفظ، يعني يشابه المعنى الحقيقي، ولكنه يشابه ببعض الاعتبارات المعنى الحقيقي، هكذا يقول، ولكن يشابه ببعض الاعتبارات المعنى الذي وضع اللفظ له، تحرك وضع اللفظ له اللي هو المعنى الحقيقي الذي وضع اللفظ له، تضعها بين قوسين تقول المعنى الحقيقي. ومثاله هكذا قلنا ولكن يشابه ببعض الاعتبارات المعنى الحقيقي، ومثاله أن تستعمل كلمة البحر في العالم الغزير، في العالم الغزير علمه، تستعمل كلمة البحر، بحر العلوم كما يسمى عادة بحر العلوم، بحر العلم، بحر العلوم نسبة إلى جدهم لاسمه لتميزه يعني للصفة التي يحملها من العلم كالبحر، لسعته لعمقه. تستعمل كلمة البحر في العالم الغزير علمه، لأنه يشابه البحر من الماء في الغزارة والسعة، ويطلق على المعنى المشابه. إذن هذه استعملنا البحر، البحر البحر الماء، لكن للمشابه بين البحر الذي فيه الماء وبين العالم الذي يمتلك العلم وفيه جانب السعة والغزارة، والبحر فيه جانب السعة والغزارة، فالاشتراك بالسعة والغزارة كما هنا كانت اشتراك في الشجاعة، يطلق في العالم صاحب العلم الغزير، ويطلق على المعنى المشابه للمعنى الموضوع له، يعني المعنى المشابه للمعنى الحقيقي، يطلق اسم المعنى المجازي. وتعتبر علاقة اللفظ بالمعنى المجازي علاقة ثانوية، تضع خطا تحت العلاقة ثانوية ناتجة عن علاقته اللغوية الأولية بالمعنى الموضوع له، لأنها تنبع عن الشبه. هكذا من أين هي ناشئة؟ نفس العلاقة الأولى، لأنها تنبع عن الشبه القائم بين المعنى الموضوع له والمعنى المجازي، وهي أحد تطبيقات قانون الذهن البشري الذي تحدثنا عنه. والاستعمال الحقيقي يؤدي غرضه. وهو ما هو غرض الاستعمال الحقيقي؟ يعني عندما يستعمل المتكلم ماذا يريد من السامع؟ أن ينتقل الذهن إلى المعنى الحقيقي. والاستعمال الحقيقي يؤدي غرضه وهو انتقال انتقال ذهن السامع إلى تصور المعنى بدون أي شرط وبدون أي قرينة، لأن علاقة السببية القائمة في اللغة بين اللفظ والمعنى الموضوع له كفيلة هذه علاقة السببية، الانتقال المباشر والانصراف والتبادر، علاقة السببية القائمة في اللغة بين اللفظ والمعنى الموضوع له، بين اللفظ والمعنى الحقيقي، يعني المعنى الموضوع له أي المعنى الحقيقي، كفيلة بتحقيق هذا الغرض. أما الاستعمال المجازي فهو لا ينتقل أو لا ينقل ذهن السامع إلى المعنى، فلا يؤدي غرضه بدون قرينة. أما الاستعمال المجازي فهو لا ينقل ذهن السامع إلى المعنى المجازي، إلى المعنى يا معنى المعنى المجازي، لا توجد علاقة لغوية وسببية بين لفظ البحر والعالم، وإنما العلاقة بين لفظ البحر وذلك الوعاء الكبير المائي أو ما يستوعب الماء أو أي شيء المنخفض الذي فيه الماء، ولكن الاشتراك بالغزارة والسعة. فيحتاج المستعمل لكي يحقق غرضه في الاستعمال المجازي إلى قرينة تشرح مقصوده. فإذا قال مثلا بحر في العلم، كانت كلمة في العلم قرينة على المعنى المجازي، ولهذا يقال عادة أن الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة دون الاستعمال الحقيقي. ونميز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي بالتبادر من حق اللفظ بدون أي قرينة، المعنى الحقيقي عن المجازي بالتبادر من حق اللفظ، من اللفظ المجرد، من حقيقة اللفظ بدون أي قرينة وبدون أي إضافة، من حق اللفظ، لأن التبادر كذلك يكشف عن الوضع. ونميز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي بالتبادر من حق اللفظ، لأن التبادر كذلك يكشف عن الوضع، لأن الوضع قلنا يؤدي هكذا، مو قلنا ما هو الوضع، ماذا يؤدي وماذا ينشئ الوضع وماذا يكون الوضع سبب في أي شيء، سبب في التبادر، سبب في الانصراف. إذا تحقق التبادر والانصراف يكشف الوضع. هذا سؤال طرحناه، وبعد ذلك يكون حديث قد ينقلب المجاز حقيقة، وفعلا أنه استعمال مجازي متكرر 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 بشيء معين ينقلب من حقيقي من مجازي إلى حقيقي إذا تحقق العامل الكمي وتنسى تلك القرينة وبدأ الاستعمال بدون قرينة، يتحقق الوضع الجديد ويكون هذا المعنى أو يصبح هذا المعنى حقيقيا. وهذا إن شاء الله سنقرأ في الدرس القادم إن شاء الله الحياة. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين.